إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم أبنائي.
إن في عينيك تبدو صورتي يا صغيري، فأرى فيك أنا وأرى فيك حياتي كلها، من تباريح وشجو ومنى، وأرى دنياي فيك ابتدأت من جديد بخضرار وسنى. فإذا ولى زماني وانطوى بك إني قد مددت الزمن.
أبنائي، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي، إخراج وليد العويس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم إخواني وأخواتي في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج. تكلمنا في الحلقة السابقة عن الوسائل التي تكون تستجلب قلوب الأبناء، والطريقة التي يستجلب بها الآباء والأمهات قلوب أبنائهم وبناتهم. وذكرنا أن من هذه الوسائل أن الأب والوالدة لا بد أن يمدح كل واحد منهما أبناءه على ما يقدمون من الخير، سواء كان يريد أن يحثهم على الاستمرار أو أنه يريد أن يمنعهم عن عادة اتصفوا بها وهي من العادات السيئة أو القبيحة ويريدهم أن يرجعوا عن ذلك، فإن هذا كله يدعوه إلى أن يستعمل معهم هذا الأسلوب من ناحية المدح والثناء، لا سيما أمام الناس وأمام الأسرة وأمام الأخوة والأخوات في بيته، بحيث أن يمدحهم أن فلان فعل كذا وفلان فعل كذا، أن يمدحهم من أجل أنهم يستمرون على ما هم فيه من الخير. وكذلك أن هذا من أساليب الثواب المحببة للقلوب. قد تكون عندك ابنة في البيت، إذا خرجت من البيت انتبهت على إخوانها وخافت عليهم وأحاطتهم بالرعاية، حتى وإن كانت هي في الأصل صغيرة السن، أو يكون عندك ولد ينتبه على أخواته، أو يكون عندك ولد يضع في مخيلته ومذكرته وذاكرته الخوف على إخوانه وأخواته، فتكافئه على ذلك. وأقل المكافأة أن هذه المكافأة تكون في مسألة المدح والثناء فيما فعل، وأنك اليوم قمت بدور بطولي، وأنك أنت رجل، خصوصا إذا كان صغير سن فإنه يحب المدح والإطراء، وتبين له أن هذا الفعل يفعله الرجال الكبار، وأنت ولدي رجل لأنك فعلت هذا، أو أنك ابنتي ثقة وكبيرة وعاقلة أنك فعلت هذا الفعل وبلغت هذا المبلغ الذي لا تفعله إلا النساء وما شابه ذلك من كلام المدح. على أننا ننبه في مسألة مهمة وسنتناولها، أن مسائل الثواب لا سيما الثواب المادي لا يحسن أن نجعلها مقدمة على العمل، بحيث أن بعض الإخوان والأخوات يخطئ في مسألة، وهو أنه يقول للابن إذا فعلت كذا أعطيتك كذا، ويقول للابنة إذا فعلت كذا أعطيتك كذا، وهذا خطأ، لأن هذا ينشئ الأبناء على أن يكونوا ماديين في تعاملهم مع الأحداث والوقائع. ولكن الثواب أن يأتي من غير تقدير سابق، وأقله أن يمدح. وتكلمنا على مسألة زرع الثقة، وأن لابد الآباء والأمهات أن يزرعوا الثقة في أبنائهم من أجل أن يكونوا كبارا يواجهون المجتمع بجميع مجريات أحداثه، وإن كانوا في الحقيقة صغار السن. من الوسائل التي لابد أن يتعامل فيها الآباء والأمهات مع أبنائهم هي مسألة مهمة جدا، وهذه من قواعد التربية، وهي مراعاة سن الابن كلما كبر، فيعامله بالأسلوب الذي يوافق هذه المرحلة التي هو فيها. هذا الابن في فترة 7 سنوات هذه فترة التأديب، فيعامله بالتأديب الذي يكون مبنيا على الشفقة والرحمة، لأنه الآن هو في فترة الاكتساب وفترة الأخذ. وهذا الطفل الصغير حينما يكون في هذه الفترة، خصوصا إذا بلغ 4 سنوات والخمسة التي يبين أهل التربية أنها فترة التقليد، بحيث أنه يقلد كل ما يراه. لو كان الوالد مدخن تجد أن الابن يضع السيجارة في فمه ولكنها ليست سجارة، إنما يأخذ قلما ويمثل طريقة أبيه في ناحية شرب هذه السجائر. لو كان الوالد يشرب بطريقة معينة، يمشي بطريقة معينة، يلبس لباسا معين، تجد أن الولد يحاول تقليده في ذلك، والابنة تقلد أمها في هذه الطريقة، ربما تلبس عباءتها وتلبس ما تضعه على رأسها من الغطاء وهي تقول أنا فلانة، وتجدها تكلم مع نفسها وتمثل هذا الدور. هذه فترة التقليد. هذه الفترة الصغيرة، فترة التأديب، لها ما يناسبها من المعاملة، وهو أن تبين له هذا خطأ هذا صح من غير تعنيف، ولا تكون دائم في كل شيء تريد أن تنبهه عليه، لأن أحيانا من الوسائل التربوية أن يكون الابن جالس في مكان معين وأنت ترمقه في طرف عينك، ولكن لا تبين له أنك تلاحظه وكأنك تراقبه. اجعل له الحرية، لكن انتبه عليه، انتبه عليه وعلى تصرفاته حتى تنبهه بعد ذلك على صفة، على عادة، على طريقة معينة. لما يكون الابن يتجاوز 7 سنوات تبدأ الآن مسألة التعليم، وتترقى إلى أنك تكون معلم له إلى فترة المراهقة وأن تعلم، ولكن طريقة التعليم الآن تختلف. فترة الصغر تكون تأمر وتنهى، وفترة المراهقة يكون أسلوبك أسلوب العرض. ما رأيك فلان لو فعلنا كذا؟ ما رأيك لو ذهبنا للمكان الفلاني؟ حتى لو كنت تريد أن تذهب إلى نزهة وتريد أن تذهب إلى مكان من أجل أن تستأنس به، ليست المسألة فقط أمور مادية، حتى لو كانت من هذا القبيل، بيّن له أنك رجل وأني أستشيرك، ما رأيك بفلان بكذا وكذا. أحيانا تنتقل معه إلى مرحلة أخرى، وهو أنك تأتي فتقول صدق أنه حصل معي اليوم كذا وكذا، تقول للابنة تدرين يا بنتي اليوم حصل معي كذا وكذا، حتى تبين لهم إشارة أني لا أخفي عليكم شيئا وأني أخصكم ببعض أسراري. وهذا مما يفتح عندهم المجال بأن يأتوا إليك هم يسألونك ويبينون لك بعض ما يعانونه ويصادفهم في المجتمع إذا وجدوا منك آذانا تستمع إلى ذلك. ثم بعد هذه المرحلة، بعد مسألة المراهقة، وحينما يكون الابن قد بلغ 14 عاما، تبدأ مسألة وهي مسألة الصداقة. الآن تنتقل، وهو أنك من كون أن الابن هذا كان ابن تعلمه وتؤدبه وتربيه، إلى مسألة الآن أن يكون صديق لك، تعامله معاملة الأصدقاء، تكنيه أحيانا يا أبا فلان باسم يحبه مثلا، أحيانا تقول له تعال أريد أن أكلمك في موضوع كذا وكذا، تبين له الآن أن المسألة أصبحت مسألة صداقة. والله أنا مقدم على المشروع الفلاني، ما رأيك أقدم عليه أو لا؟ هذا يحتاج إلى كذا، يحتاج إلى كذا. تسمع وجهة النظر وتستمع منه، لو أنك لا تريد أن تطبق ما تقول، لكن حتى تنتقل إلى مرحلة أنك الآن بدأت تتعامل مع هذا الابن وهذه الابنة معاملة الأصدقاء. وهذه المرحلة أخواتي إخواني، مسألة الانتقال إلى أننا نكون أصدقاء للأبناء والبنات، هذه تحجب عنهم كثير من الآفات والمنكرات، وكثير مما يراد بهم في هذه المجتمعات التي غزاها التخلخل، وغزاها مسألة أنها تكون متهلهلة ضعيفة البنية. وهذا أن يكون عندنا باب نفتحه مع أبنائنا وبناتنا، أن يكون الصديق عندهم في البيت. لأنك تأسى إلى حال كثير من البيوت أن تجد بعض البنات تتكلم مع صديقاتها وتبوح لها بأسرار كثيرة ولا تكلم الأم. لماذا؟ هل هو عيب في البنت؟ لا، العيب من الأم التي لم تجعل هذا هو الطريق في التعامل مع ابنتها، لم تأتيها فتعرض عليها، لم ترى هذه الأم وهي تجلس الساعات الكثيرة في البيت، لم يكن بينهم الاتصال النفسي الأدبي التربوي الحسي، ولذلك هذا كله ينعكس عليهم انعكاسا شديدا، بحيث أنهم يجدون فجوة بينهم وبين آبائهم. ولذلك تجد الابن يذهب إلى صديق سواء صالح أو من أصدقاء السوء، وما أكثرهم الذين يخططون ويمكرون، فيبوح له بجميع أسراره، حتى الأسرار التي تكون تتخذ عليه وسيلة لإضعافه، أو أنها تعتبر دليل إدانة عليه وضعف واستغلال يستغله هذا المتصور أنه صديق وليس بصديق، ما الذي دفعه إلى ذلك؟ لم يجد هذا الصديق في البيت فانتقل إلى أصدقائه. تعامل مع ابنك معاملة الصديق، ازرع فيه أنك الآن صديقي وابني في نفس الوقت، تكلفه في بعض الأعمال، تطلب منه بعض الأعمال التي لا تشق عليه. إذا رأيت أن الابن يتململ مثلا، يريد أن يذهب إلى اللهو، يلعب كرة مثلا، يذهب إلى لعبة من اللعب التي لا يكون فيها حرام وتوجهه إلى أن هذا حلال وهذا حرام، يريد أن يلهو، لا تأتي في فترة اللهو وتأخذه من الشيء الذي يحبه. تريد أن تذهب لزيارة معينة، لذهاب لشيء، خطط له قبل أيام، قل له في اليوم الفلاني نذهب، لا يكون عندك ارتباطات، أنا أريدك أنك تكون معي حتى يلغي جميع الأمور ويكون في ذلك اليوم سأذهب مع والدي. أما إذا جئت فجأة ووجدت مثلا هذا الابن قد واعد أصحابه من أجل لعبة أو شيء من اللهو الحلال وليس فيه شيء من المحرمات، وجئته على فجأة وقلت له أريد، قالك يا والدي أنا اليوم وعدت فلان وفلان وفلان في المسألة الفلانية، لا تتشدد ولا يكون همك أنك تأخذه لأنك تخاف عليه. إذا كان هؤلاء الأصدقاء صالحين وفيهم خير وأنت تعرفهم، وهذا يتوجب عليك أن تعرف أصدقاء ابنك حتى تضمن تبقى المسألة الحفظ عند الله عز وجل، مهما حرصنا ومهما اتخذ الإنسان من الأسباب تبقى هذه المسألة مردها إلى الله عز وجل. لا يؤخر القدر حرص حريص ولا يقدمه جهد مجتهد، المسألة قد قدرت عند الله عز وجل وكل شيء مكتوب. إذن تبقى المسألة الآن تتعامل معه على حسب المراحل العمرية. وهذه المسألة يعني نريد أن ننبه لقضية، وهي بعض الناس يظن أن ابنه إذا بلغ مبلغا من العمر أننا نتعامل معه معاملة الرجال، وينسى مسألة مهمة جدا وهي مسألة الإضفاء العاطفي ومسألة الإشباع العاطفي عند الابن. ويظن أنه ما دام أنه بلغ هذا العمر، والآن بلغ عمره 16 عاما والبنت مثل ذلك، أن الآن انتهت مسألة العاطفة، والآن خلاص البنت عاملها معاملة الكبيرات وهي ضيفة عندي توشك أن ترحل إلى بيت الزوج، وكذلك الابن يرحل إلى بيت آخر أو أنه يكون عندي ويتزوج وتكون له أسرة، فأعامله معاملة الرجال وينسى مسألة الإشباع العاطفي. لا تمنع نفسك من أن يكون عندك التغذي بالعاطفة من خلال هؤلاء الأبناء وإن كانوا كبارا، وكذلك لا يكون عندك مسألة البعد العاطفي من أبنائك أنك تضمهم وتحضنهم وتقبلهم حتى وإن كانوا كبار السن. حتى وإن كانت البنت كبيرة السن تعاملها معاملة الابنة الصديقة، وتعامل الأم ابنتها كذلك. وانظروا إلى هذا الأثر العظيم، عبد الله بن عمر رضي الله عنه الصحابي الجليل، ابنه سالم كان شيخا كبيرا، وكان لما يقدم سالم إلى أبيه إلى عبد الله رضي الله عنهما أجمعين، لما يأتي إليه كان يناديه فيقبله، ثم يقول رضي الله عنه شيخ يقبل شيخا، يعني أنه رجل كبير شايب يقبل أيضا ذا شيبة، ولم يمنعه ذلك من مسألة العاطفة، لأن هذا أمر مغروز في القلوب، بل ولا ننكر حقيقة ولا نقول بدعا من القول أن الإنسان كلما كبر في العمر كلما أصبح عنده فراغ عاطفي. وذلك تجد بعض كبار السن يكون في بداية حياته جلف صلف التعامل، ومع ذلك في آخر العمر تجد أنه بدأ يتغير، لأن هذه مسألة الضعف الذي يطرأ عليه والتغير التكويني في الشخصية، يعرف ضعف نفسه مع الأيام. اترك مسألة الحالات الشاذة الذي لا يدري عن أبنائه في صغر ولا كبر، أو يكون جلف لتعامله الطبعي، لتعامله الذي كان له قد يكون بطبيعة الناس من ناحية البلدان وتغير البلدان، هذه تختلف من أحوال، لكن نتكلم على الظاهرة التي ينبغي أن يكون عليها الإنسان، وهو مراعاة السن للطفل والكبير المراهق، نعاملهم بحسب المعاملة التي تليق بهذه الأعمار. لا نجعل الصغير نعامله معاملة الكبير، ولا نذهب إلى الكبير فنعامله معاملة الصغار بالزجر والأمر والتأديب والتهديد وغيره، لأن لكل عمر ما يناسبه من المعاملة، والعاقل الموفق من الله هو الذي يوفقه الله عز وجل لسلوك ما يناسب كل مرحلة عمرية، فإن التوفيق بيد الله عز وجل أولا وآخرا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لطاعته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت، كنتم وبرنامج أبنائي. للتواصل وبرنامج أبنائي ما عليكم سوى إرسال رسالة على البريد الإلكتروني التالي العجمي250@hotmail.com ALAJMI250@hotmail.com. أبنائي من إعدادي وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي والمخرج وليد العويس.